قراءة. ها؟
1776.
76. 82. هيا اقرأ.
76. أحمد اللي قرأ. اللي قرأ أحمد. 76. 76 قرأ. حديث سفيان. 1776 حديث سفيان.
76. متأكد؟ طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مسند العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا سفيان.
سفيان وهو ابن عيين الهلالي ثقة حافظ حجة تغير حفظه.
قال سمعت الزهري
محمد بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه
مرة أو قال مرتين فلم أحفظه عن كثير ابن عباس
صحابي
عن العباس رضي الله عنه قال كان عباس وأبو سفيان معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم وقال الآن حمي الوطيس وقال نادي يا أصحاب سورة البقرة.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وقوله الآن حين حمي الوطيس يعني الوطيس هو التنور يخبز فيه ولماذا يكون بذلك في حرب شدة إيش الحرب وما يحصل فيها من لأواء وقوة في عند التلاحم حتى تصل لأوج استحرار القتل فيقال أو الملاقات فيقال الآن حين حمي الوطيس يضرب مثلا لشدة الحرب الذي يشبه حرها حرة النور وهذا من فصيح الكلام الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكان هذا متى في غزوة إيش حنين في غزوة حنين حين حمي الوطيس في الرواية قبلها ثم أخذ رسول الله حصيات فرمى بهن وجوه كفار ثم قال انهزموا رب الكعبة قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله بحصياته فما زلت أرى حدهم نعم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله وكأني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. شف في حنين أعجبتهم كثرتهم نعم كما جاء عن عباس قال شهدتم على رسول الله حنينا فابتلاهم الله لإعجابهم بالكثرة وهذا ننادي به جماعة الإخوان المسلمين وننادي به من انتحل نحلتهم من المواطنين كسلمان العودة لما ناقشه في السجن زمان الشيخ صالح الفوزان ناقشه في السجن يعني يدعوه إلى ترك المذهب الخوارج إنه كان أول على هذا المذهب مذهب الخوارج القاعدة فقيل لما الشيخ ذهب لنقاش قال كل أغلب الناس عندنا في المملكة العربية السعودية على طريقتنا نعوذ بالله أعجبت كثرتك أينك الآن لا تعجبك كثرتك فالإعجاب بالكثرة هلاك يعجب بالكثرة حينئذ لن يتعلق بالله ويكمل توحيده الواجب. نعم فيعاقب، يعاقب كمن يذهب يقنع شخص يقوم يأخذ معه مجموعة كبيرة يقول حين بغير رأيه، شوف قديش جبت له 50 واحد من الحارة نقنعه، تعجب ينزل الله الهزيمة عليك. فلتوكل على الله وقول هذول سبب ملأ يملؤون العين سبب، لكن تميل قلب فلان ليرجع عن كلامه بقوة الله ليس بكثرة هؤلاء. فالله عاقب عاقب البعض من الصحابة لما إيش أعجبتهم كثرتهم فحصل فيه ضعف وانهزموا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصار يقول كما في الرواية الأخرى نعم قال نادي يا أصحاب سورة البقرة ورمى، فاتخذ الأسباب التي هي ممكنة بالنسبة له الهزيمة، ومنها الحصيات الرمى بها، ومنها أن ينادي أصحاب سورة البقرة، حينئذ يتفوا حوله وكان النصر للنبي فكاد أن يهزموا. ففيه حينئذ أن الإنسان إذا ضعف توكله صار يتعلق بالسبب وبدأ هذا السبب يخور، فله أن يعيد حسابه ويعيد التوكل ويوفق الله. إنسان اشترى سيارة جديدة حقق معنى التوكل بيسافر بها، قال بدلت السبب أنها نعم لا ما حقق التوكل، صار ناظر إلى حدثتها هي جديدة ما مشت إلا 500 كيلو يعني ما راح توقف عليه في طريق المدينة، حر برد مثل جنيه الذهب. لما يرى الله منه تعلق بحداثتها يرحمه الله يأدبه، كيف هي تمشي تمشي طب طفت مش جديد السيارة وش فيها، اي عاقبك الله لأنك متعلق بإيش بحداثتها خذلك سبحانه ما تعلقت به، وأنه جعل سبب حدثتها هو اللي يوصلك المدينة مو بوي نفسها تشرك، فيعاقبك تخذل ما تشوف إلا طفت سبحان الله ايش بها السيارة عين، اكيد شوف انت كل ما يصير شيء عند بعض المذنبين عين عين ها؟ اصعب الحديث ما اختلجت عين ولا عرق الا بذنب، فالعين قد تأتيك بذنب، شوف وش سويت انت توكلت على ان السيارة حديث وتعلقت بها عاقبك الله وطفت عليك وجاتها عين بسبب ذنبك أنت لا يشكال. فحينئذ استعيد قواك مرة أخرى استغفر قل استغفر الله تركت توكل كنت متعلق بها هي خليني أتوكل على الله الآن، أجمع قواك واعتمد على ربك وشغل وأنت متوكل على الله، فالله حينئذ من رحمته أنه يصلح ما أفسد في المرة الأولى برجوعك للتوكل وهو شكور، فقد تشتغل لأنك توكلت على الله. فإذا من أذنب عنده فرصة يتوب يرد الله سيئاته حسنات، ومن فقد التوكل وتعلق بغير الله يرجع يحقق التوحيد ويستغفر من الشرك ويحقق له الله أمنيته، يعني يتعلق بالشيء. ها شان زوج فتاة امرأة جميلة باهرة الجمال وخفيفة الظل وأنيقة في اللبس، وصار متعلق أنه يجيب له السعادة كل يوم يجي البيت بدري ويناظر فيها وياخذها النزهات ويروح معها ويجي متعلق بها ان تجيب لقلب السعادة. اذا رأى الله منه التعلق ادبوا بها ادبوا بها فقد تلتئم عليه وتصبح سماء صباح مساء تريه نجوم الظهر، ادبوا الله بها لانه متعلق بها من دونه. كم أخرته عن صلاة الجماعة وسهر معها حتى راحت عليه صلاة الفجر، كم 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 أدبه بها صارت تلتئم عليه نافرة منه إلى آخره إنه متعلق المسكين بها. فلا بد أن الإنسان يملأ قلبه التعلق بالله حتى لا يتعرض للتأديبات هذه العقوبات. تعرف على أمير خلاص تنجز كل مهماتي. ها جاء يوم من الأيام تقصر، يقول قصرت واي أمير، والأمير يحبه أدبه الله. رأى الأمير قال الآن دوري الناس أصدقائي أن يخدمهم طمعوا فيه، يقول كل واحد يصادق الأمير، خلاص مين بخادمه، يلا روح. وش بك يا أمير صاحب؟ أدبه والله، خذل الأمير، والله أنا مستعجل خلني أقطع الإشارة. لا أقطع ما أقطع، ذكر 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 عمي مدير مرور جدة، أقطع. تعال أنت وين رخصة استمارتك؟ أصبر باتصل عمي، عمك اليوم أخذ إجازة. خلاص وقعد فيها. ليش؟ تعلقت بعمك هذا الواسطة، خذلك الله خذلك الله. يلا تعلق فيه، خذلك الله انك متعلق فيه، انه يجيب لك السبب. توكل على الله، اعتمد على الله في جلب الخير ودفع الشر. نعم معتمد على المال انه يجيب لك السعادة وخلاص، والله كون ثروة مقدارها عندي 300,000 خلاص من قدي الآن، أي شيء يبيها، أخذ سيارة فخمة، أشتري شواء. يفعل الله بعقلك شيء فتضع المال في أسهم كله يتبدد لأنك متعلق فيه يا مسكين. وين فلوسي راحت؟ هي متعلق فيه خلاص، معجب بمالك، أخذوا منك سبحانه. يلا ورني وين يجيبك السعادة الآن. لو إله كان صمد المال ما راح، مو بإله المال، كيف راح؟ الإله يروح، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، مو بإله اللي يأفل، كيف يروح المال؟ لو كان إله كان يثبت، كيف يروح؟ متعلق بمليون ريال، متعلق بها، يسلط الله عليه غشاش يسحبها منه في لحظة واحدة، حول حسابي بكرة بجيب لك هي مليونين، وإلا بها ولا ريالين، صفر. أنك متعلق بالمليونين هذه، فانتبه يا أخي لا تتلاعب بالتوكل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله
قال. الآن حديث رقم كم؟
77.
جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله الضبي ثقة. نعم.
عن يزيد بن أبي زياد.
يزيد بن أبي زياد ضعيف، كبر فتلقن، تغير وصار يتلقن، وكان شيعيا. نعم.
عن عبد الله بن الحارث
الهاشمي ثقة.
عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه
الهاشمي صحابي
قال: دخل العباس رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي.
هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، ولكن هذا فعلا عادة القوم، إذا دخل عليهم رجل غالبهم يكرهوه، تجد إذا دخل شخص غير مرغوب فيه المجلس والناس يتحدثون إيه وكذا وكذا، أول ما يجي هذا الغير مرغوب فيه وش يسوون؟
سكوتون.
سكوتهم عبر عن إيش؟
كراهيتهم،
نافرين منه. لو يحبوا دخل أهلا محمد تفضل، تقول السالفة كانت كذا ودخلوه في كلامهم، لكن أول ما يشوفوه أعوذ بالله جاب هذا أي سكتوا. فهذا دليل أنه ما غير راغبين فيه إذا سكتوا، قد تكون لمعنى آخر، لمعنى آخر، وهو السكوت هيبة له وطلبا للفائدة منه. هذا طيب، طلبا للفائدة منه. ولذلك أنصح إخواني، يا إخواني في الله، إن صرتم في مجلس عالم لا تنازعون هالكلام، خله يفيد، ألقوا عليه الأسئلة. كان الألباني إذا جلس في مجلس يقول: إذا جاتكم رياح الشمال فاغتنموها. بعض الناس عنده غريزة أني يعني يحب يتحدث ويوري مواهبه، لا بأس. وكان الصحابة يتبادلون الكلام، يعني السلف يتبادلون الكلام في المجلس، لا بأس. لكن
الوقت العالم نفيس قليل، لا تنازعون في المجلس الكلام، وين يلقاكم في وليمة تأخذ منه نص ساعة وقت؟ إلا ما عنده عقل ولا عنده اهتمام بالآخرة، ما يهم نص ساعة ولا قاعد علم أربع ساعات، أهم شيء يتسلى. بل قد يسأل عالم في خصوصياته ويقلب المجلس مداعب، وينتهي المجلس والناس ما استفادوا من الشيخ، هذا غباوة والله. فالألباني كان ينبهه مغرور بنفسه حتى فعلا يستفيد. كم المسعود قال أحفظ 70 آية؟ يسألوني عن 70 آية استفيدوا. فالآن جرى العرف في كثير مجتمعات، حضر عالم وليمة يبدأون، هذا يتكلم وهذا يفتي وهذا، والعالم جالس ساكت مو عارف تحير مش يسوي، يرد على هذا ولا يرد على هذا ولا يرد على هذا ولا، فينفض المجلس ما استفاد. كل واحد يكون سؤال يحتاجه، كما كان العلامة البيضاوي ربى جلساء حتى تربوا على هذا، فكان كل واحد في المجلس يعرف قيمة الوقت، يسأل الشيخ عن سؤال يستحضره ما يعرف معنى جوابه فيلقيه على الشيخ ويستفيد الحاضرون. فنصيحتي أن تستثمر الوقت الذي يكون في المجلس عالم. ثم مما يذهب هيبة العالم ومكانته منازعته في الكلام أثناء بيان أمور الشريعة، لكن هذا بيتكلم وهذا بيتكلم وهذا بيتكلم، اتركوا المجال للسائلين حتى يستفيدوا من هذا العالم. هذا عم به الأمر، والسبب في ذلك حظ النفس في كثير من الأحيان. النفس تحب التسلية، تحب لا بس، لكن جاهدها حتى الناس يستفيدون، المساكين يحتاجون. ولذلك أنت مقبل على مجلس عالم، تعرف في عالم، وانت في السيارة اكتب سؤالك. أنا والله مرت عليه أدمر كثير، وش حد كثير حتى تكون نجس؟ هذا كذا كثير مثل الشبر ولا أصبعين حتى أحكم على الثوب أنه نجس إذا نزل رعاف مني؟ أسئلة تحتاجها يا أخي اكتبها في ورقة، اكتبها في ورقة. فإذا جيت المجلس انت سؤال يا أستاذ، الناس البقية إيش استفيدوا منك؟ يصيروا يسألوا. لكن أنت أول ما تخرق الهيبة أنت، فتبدأ بكلمة من هنا ويبدأ غيرك بكلمة من هنا، استفيدوا من المشاكل. لأنه كل ليس كل مجلس يجي فيه شيخ عالم، 20 مجلس يجيك واحد مجلس من 20، ال20 مجلس تمتع فيها كما شئت، لكن هذا الوقت تبين استغله. ولذلك علمنا الصحابة هذه المسألة. أبو هريرة جلس معه شخص لم يعرف قيمة أبي هريرة، أن يجلس واحد مع أبي هريرة ما يعرف قيمة الوقت، فأدب أبو هريرة. خرج الترمذي أو غيره أن رجلا قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، لماذا سموك بأبي هريرة؟ شوف شوف، طيب هذا يريد تاريخ عالم، متى سموك أبو هريرة؟ هذا وش يعنيك السؤال؟ الآن اسأل، ما الحد الذي، نعم، هل القيء ينقض الوضوء ولا لا مثلا، حتى تعرف صلاتك صحيحة ولا لا. إذا قئت أن تأخذ وضوءك، في حديث ثوبان: قاء فتوضأ، هل وضوء الوجوب هنا والاستحباب؟ أسئلة مهمة. شوف، وإذا بيسألوه: يا أبا هريرة، ليه سمك أبا هريرة؟ شوف عالم تقول لك هذا الآن، وقت ضيق. فقال أبو هريرة: ما تفرق مني، خلي عندك من العالم فرق بحيث تهاب وتسأل عما يعنيك. قال: بلى، ولكني أسأل. فرحمه وقال له: كانت أربي هر في كمي فسميت أبي هريرة، وخلاص ريح. لكن في البداية إذا أقلمت على مجلس عالم في الطريق، اكتب أسئلتك في نوتة. العالم هذا خلال 30 سنة قرأ كتب وجلس مجالس علمية، فلا بد تجد عنده حصالة في ذهنه عن مسألتك هذه، بيطلع لك عصارة بخها ذهنه ويعطيك إياها. فلا تضيع الوقت فيما لا ينفعك. والتصدر من أقبح الأشياء، التصدر في مجالس العلماء. يجي شوف شيخ حضر، يبدأ يتكلم، يتكلم في الدين، يتكلم في الدين، ولا أعطى الشيخ حظ. ليش؟ رياء قد يكون، إنه حضر والله فلان مجلس الشيخ وكان صدر المجلس له، والشيخ مساكين قاعد. أي واحد يحسن كلام، إيش يعني صدر المجلس له؟ إيش يعني صدر؟ مو بصحيح. تحترم إذا أجللت العالم وعملت بحديث ويعرف لعالمنا حقه. من حق العالم أنك تبرزه أنت حتى الناس يسألون، مو تبرز نفسك في مجلسه، تبرزه حتى الناس يستفيدون منه. تبرز نفسك يا جاهل أشياء تكررها تكررها معروفة، لكن الاستنباط والعلم وكله له. وذلك يعجبني في المجلس إذا ذكر أهل المجلس بوجود عالم بينهم، يقال يا إخوان خلنا نستفيد من وقتنا، يا شيخ عندي سؤال، يبدأ الناس يسألون مثلك، حرك المجلس، حرك المجلس الآن، مشكور، حرك المجلس. فلا تقومون العالم نادم أنه جلس معكم، ينبغي لن قوم العالم من بيننا هو نادم أنه جلس بيننا، يقول ضيع وقتي والله. يذكر يذكر من هو عبد الله مبارك أمير المؤمنين الحديث، دخل قرية في هذا النوع، ما يهتمون بالعلم، يا مزاح يا أكل يا شرب، ما في اهتمام بالعلم. جلس اليوم الأول في القرية، اليوم الثاني كيف حالك وش أخبارك، اليوم الثالث قال اخرج يا فلان، هذه قرية يموت فيها العلم، ما حد سألنا ولا سؤال. فإذا قعدنا أكثر من كذا بنا نصير مثلهم عوام، بس العقار والعمار والبوية والسيارة، بس نصير مثلهم. هيا نخرج شوف قرية ثانية يهتمون بالعلم، يسألونا ونسألهم استفيد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن إدريس،
وحق أهل وحق أهل البيت لا شك فيه، النبي أوصى بأهل بيته خير. إذا شفت في المجلس رجل من أهل البيت لا تعامله مثل غيره، ذاك الرجل صالح صاحب سنة، إذا جاء عند الباب قدمه، إذا تنازع الكلام هو واحد قدمه، تفضل يا شريف تكلم. إذا أقبل على المجلس ميزه، بين أنه قرابة الرسول حتى الناس يحترمونه. طيب إيش فائدة احترام أهل بيت النبي؟ حفظ مكان النبي. الآن الأسر المالكة إلا منهم ملك، إيش الحكمة تقتضي في أسرتهم أنه يسوون لهم وجاهة؟ وجاهة ليه؟ لأنك إذا سويت الأسرة وجاهة نفس الملك بيكون له تبع وجاهة، لأنه لا يستطيع أحد. فالمقصود أن آل بيت النبي لهم احترام، فإذا تجرأت على قرابته يخشى أنك مكانته في نفسك تهتز لأنك جرأت على قرابته، فينبغي حينئذ أن يحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غلو الصوفية فيتبركون بهم كما كان يفعل محمد علوي مالك في مكة، يقعد كذا جبل وشلة اندلسيين على اليمين يأخذ التوراة ويناظر ويتسابقون، يعني يسوون مثل النبي، يعني جيب منديل ويمخط والاندلسيين يسبحون على المنديل، هذا بدعة، هذا مستأجرهم، مستأجرهم بس تبركون، هذا تبرك بدعي بآل بيت النبي. لو كانوا يتبرك بآل بيت النبي كانت تبرك بفاطمة الحسن الحسين، ما حد تبرك بها، لا بكر وعمر ولا غيره، فكيف تتبرك أنت بمن ثبت أنه من آل بيت النبي؟ لكن تحترمهم إذا كانوا من الصالحين على مذهب السلفية، وتقدرهم، وإذا أساءوا أن تحتمل إساءتهم وتوريهم أنه ما يعني أنه عنه نسي أو شيء، لا توبخهم وتعاتبهم إلا طبعا شيء أنك فعلوا فيه بدعة أو فعلوا كبيرة، بإحسان بيّن لهم حتى لا يكون من حقهم أن ترشدهم وتنصحهم بالتي أحسن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي،
محمد رحمه الله معروف، محمد بن إدريس الشافعي هو المجدد من مجددين لأمر الدين والفقه على رأس المائتين كما قال ابن حجر، بن عباس بن عثمان بن شافع مكي الأصل. نعم اقرأ.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
الدراوردي، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ،
عن يزيد يعني ابن الهاد
الليثي ثقة مكثر.
عن محمد بن إبراهيم
ثقة له أفراد.
عن عامر بن سعد
المدني ثقة.
عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث إسناده
صحيح حسن.
نعم حسن من أجل من؟
عبد العزيز
الدراوردي صدوق. وفيه أن الإيمان له طعم يذاق بالجنان، كما أن اللسان نعم يذوق الطعام، فمتى يفسد ذوق اللسان للطعام؟ إذا فسدت الأبدان، فإن المريض يذوق الطعام علقم، تأتيه بالمشوي ألذ المأكولات، هو مريض مسخن كل، كما أنا جربت أعطيت مريض وهو في حالة يرثى له في صحته شيء لذيذ أعطيه، بس 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 يقول يشيل يحسه مر. ليه؟ لما صار في بدنه علة أنزيمات الطعم وش صار فيها؟ تغير، علة عنده، علة الشيء الذي صار يذوقه إيش؟ مر، انقلبت الموازين. فكذلك القلب يتذوق الإيمان، يتذوق طعم الإيمان، لكن إذا كان القلب إيش؟ سليم. فإذا فسدت الأبدان فسد تذوق الطعام باللسان، وكذا إذا فسد الجنان القلب فإنه لن يتذوق أفراد الإيمان، فلا يستلذ بقيام الليل، يقوم الليل يقوم قلبه مشحون بالدنيا والتعلق بصور النساء، ودي خسر الصلاة. السلام عليكم سلام روحي نعم. ليش السلف يطولون؟ لأن قلبه متلذذ صافي، قلبه صافي على التعلق بالدنيا سليم، فيتلذذ بعبادة القيام الليل. فلا تجد في قلبك الحجب هذه التي لا تستفيد معها من العبادة، فيدخل سوائل قلبك فتذوق طعمها. فإياك وهذه الحجب من التعلق بالنساء، التعلق بالدنيا، التعلق بالدرهم والدينار، فعل المعاصي، فعل البدع، فإن هذه حجب تمنعك من التلذذ بأفراد الإيمان. متى إذا تذوق طعم الإيمان؟ إذا سلم قلبك. كيف يسلم قلبك حتى تذوق الإيمان وطعمه؟ وما تذوق طعمه؟ إذا عملت أعمال الإيمان مثل قيام الليل، حضورك الدرس، تتلذذ. متى؟ إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. أكثر ناس يردد الكلمة ما يعرف معناها. إذا طعم الإيمان متى؟ إذا رضي بالله ربا. طيب إذا رضيت بالشيء تعلقت به واكتفيت به، فمن فرغ قلبه من التعلق بغير الله وتعلق بالله في دفع السوء وجلب الخير وحصول السعادة وجمع المال، هذا الذي والرضا بقضائه وقدره والقناعة بما رزقك سبحانه، وش يصير في قلبك؟ ذوق طعم الإيمان. لكن معترض على القدر، ليش فلوسي وديتها ويأتي ما أعطيتها فلان؟ معترض على القدر، متعلق بغير الله، والله هذا الرجل بيجيب لي واسطة، والله ما تذوق طعم الإيمان، كل قلبك مشحون دائم غير متعلق بالله. فرضيت بالله ربنا أي تعلقت به لا بغيره، حققت التوحيد، حققت التوكل، لأني رضيت به ربا أنه هو الذي يرزقني، هو الذي يمنعني، هو الذي يحميني، هو الذي يعطيني، فرضيت به. أما من لم يرضى به فإنه عنده الله وعنده غيره مع شريك، مرة يتعلق بالله مرة بالشريك، فقلبه لا يذوق طعم الإيمان، ليس بصافي، ليس بسليم. من هو الذي جاء بقلب سليم؟ إبراهيم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو الذي رضي بالله ربا هذا وبإيش؟ وبالإسلام دينا، لم يطلب دين سواه،
قنع أن الإسلام هو الحق وأنه دين العدل وتعلق به، لكن الإسلام اللي جاء عن السلف هل يذوقون جماعة الإخوان المسلمين للإيمان طعما؟ لا والله لن يذوقوا حتى يرجعوا، لأنهم لم يرضون بالإسلام على المنهج اللي كان عند السلف دينا، أتوا بإسلام مشوه سياسي ما يقوم على الاتباع. فلذلك ليس له حظ من سلامة القلب ولذة العبادة. ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب غير تشريعه، فكما أنه وحد الله ولم يرضى بإله غيره فآمن بقدره وآمن بالوهيته، كذلك لم يرضى بأحد يتبع غير النبي، هذا رضى بالنبي. أما الإخوان المسلمين مثلا ما كمل اتباع من النبي، فلذلك لا يجدون، تجد مثلا يرضون بشخص رئيس يسمى عندهم مرشد يملي عليهم الدين، اخرج على الحكام، ما يطلبون ما عند النبي، هل يجوز الخروج الحكام ولا ايش؟ قال مرشد وصير اعمى اصم، اللي يقول مرشد تنفذه من غير كلمه ليش ولما، هذا رضي بنبيه نبيا تبعه كمل اتباعه، وافرد النبي بالاتباع كما افرد الله بالالوهيه، ما افرد النبي بالاتباع، متبع مرشد الاخوان المسلمين وما يملي عليه ولا يسر حق ولا خير. واذا ناقش واحد بالسنه يقول اكيد المرشد عنده شيء انت ما تعرفه، انا مع المرشد حزب، الا ان حزب الله هم المفلحون هم الغالبون، هذا تحسب لي شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن راضيا بالنبي رسولا من جهه انه ما اتبعه بكل شيء ولكن بحسب هواه. إذن اذا جرد الهوى واتبع النبي في كل شيء هذا راضي بالنبي رسول، اذا جرد الدين فاتبع المنهج الصحيح لك دعا عليه الاسلام وهي السنه رضي بالاسلام دين، اذا تعلق بالله فلم يشرك معه شيء لكمال ربوبيته وصفاته فقد رضي بالله ربا، وامن بقضائه وقدره وقسمته امن بالله ربا، رضي بالله ربا، فحينئذ يذوق حلاوه الايمان. اذا قام الليل يتلذذ، هؤلاء الذين لا يتلذذون بقيام الليل ولا يتلذذون بسماع العلم، إذا طول الشيخ ودي يخرج يروح يفطر يروح، لا باقي عنده شيء في نفسه مشحون نفسه بالدنيا والتعلق بها، فالله يعاقبه بالإتبار على العبادات ليرجع للتعلق به فيتلذذ بالعبادة، يعاقبه ما يتلذذ بالعبادة حتى يسلم قلبه يزكيه يطهره من التعلق بغيره حتى يذوقه طعم العبادة سبحانه. وذلك أنت نفسك اذكر مراحل حياتك، كنت في مرحلة تفتتح قيام الليل الله أكبر أعوذ بالله كأنك كويت القلب بهذا القيام، تحس بألم في قلبك وانت تقوم الليل، هذه عقوبة الله ترجع إلى إصلاح قلبك، ما تنتهي سلام عليك سلام تروح تنام، جاءت مرحلة أخرى حياتك صدقت التوبة مشيت مع طلبة علم مع علماء مع صرت تحاسب نفسك وزكيت قلبك تقوم ولو ساعتين تلذذ بحسب الدخيل عليك في حياتك من هو. نعم طيب اقرأ الشمولة أخر... أدب الشرعية المفلح